صبري ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ ماجد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بك، حياكم الله.
بارك الله فيكم. أرحب أيضا بزميلي من لغة الإشارة الذي ينقل هذه الحلقة لإخوتنا الصم، الأستاذ حسن بن محمد الحلافي. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة، وعبر أيضا واسم الجواب الكافي. أرحب بكم فضيلة الشيخ مجددا. اليوم هو يوم الأحد، هو أول أيام بداية العام الدراسي الجديد. العام الدراسي السابق كان يعني حافلا وطويلا، وهذا العام أيضا كثير من الناس ربما يغفل عن يعني بعض التوجيهات التي تجعل من سنته هذه سنة خير، ويعني يكون فيها زيادة عن أخذ العلم، يكون فيها أيضا الأجر والمثوبة من الله عز وجل، لو توجهون في بداية هذا العام الدراسي.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدي بهداه، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الدراسي عاما مباركا على أبنائنا وبلدنا وهذا الشعب المبارك، إنه سميع قريب مجيب. الحقيقة محور هذا التعليم بلا ريب هو الطالب. كل هذا الجهد الذي تقوم به الدولة وفقها الله في قطاع التعليم بجميع مراحله، محوره الأساس هو الطالب، ولهذا لا قيمة لهذا التعليم البتة ما لم يكن الطالب مقبلا إقبالا تاما مؤمنا بأن هذا العام أو هذه الدراسة كلها بأنها ستعود عليه بالنفع، وأن لا يفوت منها لحظة، وأن لا يضيع حرفا، وأن لا يفقد من أساتذته دقيقة ولا جليلة إلا واستفاد منها، وسيثق ثقة تامة أن كل ما أتقنه وغرسه في هذه السن الغضة المباركة أنه هو الباقي. بمعنى أن، وهذه أحكي تجربتي وتجربة أيضا الآلاف بل المئات الآلاف من الذين درجوا في مدارج العلم بجميع أنواعه، وهي أن الذي يبقى في الغالب هو ما كان في سن الطفولة وسن المتوسط وسن أيضا الشباب المبكر في العشرين فما قبلها، أو الشباب المتأخر مثلا سن 30 و35. وكلما تقدم الإنسان في العلم بعد سن الشباب الأول، كلما بدأت تنقص قضايا الحافظة والذاكرة والاستعداد، الانشغال بالأعمال، الانشغال بالزوجة، الانشغال بالأولاد، يعني على تحصيل ضعيف جدا الحقيقة. إلا أن هذا التحصيل الضعيف أنا فيه عالة، أو أكثره عالة على ما أخذته في مرحلة الشباب الأولى، وهي القاعدة الثابتة، وهي الأساس الأول الذي إذا بناه الإنسان اتجهت حياته في أي علم من العلوم الشرعية أو العلوم التطبيقية أو الأدبية أو غيرها من العلوم، تتجه حياته بعد ذلك إلى أن يكون متقنا لهذا العلم التطبيقي والعلم التجريبي والعلم الشرعي والعلم الأدبي. فالله في اغتنام هذه الأوقات التي يقضيها في المدرسة، وأن يأخذ هذا العلم والتعلم بجميع أنواعه على أنه عبودية لله عز وجل، سواء في المواد الشرعية أو في المواد الأدبية أو المواد التطبيقية، عبودية لله عز وجل، أن يقيم أمر الله عز وجل في نفسه، وأمر الله عز وجل في أهله وأسرته، وأمر الله عز وجل في حق بلاده ودولته. كل هذا مع النية الحسنة هو أشبه بالمحرك القوي جدا لهذا الطالب حتى يكون مداوما، لأن عنده هدف يصبو إليه وغاية يرنو إليها، فتكون الدافعية والمحرك في قلبه كبيرة جدا. المعلم أوصيه بأن يجعل حياته في التعليم صدقة جارية، فينال الأجر الجزيل والثواب العظيم دون أن يعلم مصدر هذا الأجر والثواب، ويظن أنه يعمل بوظيفة. لا، هي وظيفة نعم، لكن هي رسالة. فإذا نظر إلى أنها رسالة كان عمله فيما أرى ينطبق عليه حديث الوارد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كلها تنطبق عليه: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحقيقة صدقة جارية، صدقة جارية أي علم، لو تعلم الفاتحة فضلا عما هو أكثر منها، لو تعلم قاعدة في أي علم من العلوم، قاعدة رياضية، قاعدة فيزيائية، كيميائية، في اللغة العربية قاعدة شرعية، قاعدة فقهية، القواعد إذا لقنتها الطالب وتعرف عليها هو لا يحتاج إلى التفاصيل، لأن عنده القواعد. هذا علم ينتفع به، استمر معه فنال هذا الأجر العظيم. صدقة جارية، علم ينتفع به، هذا كله علم ينتفع به. ولد صالح يدعو لها، الحقيقة هناك علاقة بنوة وعلاقة ولادة، ولادة العلم الذي يخرج من المعلم ويستقبله الطالب. وبعضهم يقول أنه يقدم أشياخه على والديه في العلم فقط وليس في البر والصلة، هذا شيء آخر، لأن العلم ينجي، خاصة العلم الشرعي مثلا والعلوم الأخرى، هو ينجي ويوجه ويعمل. فهذا ولدك. والآن كم من الإنسان يقول: كان معلمي فلان في الابتدائي، في المتوسط، في أي وقت، رحمه الله، شكر الله له، جزاه الله خيرا. أنت الآن قد وضعت هذا الولد، وربما كان هذا المعلم بلغ إلى أجيال. أنا أعرف هناك من وفى لمعلميه بعد ما يقارب من 70-80 سنة، بنى له مسجدا في 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 بلده، وصار أولاده يذكرونه، وصار الناس يعرفون هذا المسجد. هذا مسجد من؟ هذا مسجد فلان، بناه فلان لأنه علمه في الكتاب ذلك الوقت. هي إذن الحقيقة وقف، هي صدقة جارية عند هذا المعلم، فليجعلها رسالة ولا يجعلها وظيفة، لأنها إن كانت وظيفة كانت جافة، كانت غير منتجة، كانت غير منثرة، غير مؤثرة. وهو لا يريد هذا، وإنما يريد أن يكون عمله مؤثرا بإذن الله عز وجل، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصالات. أم عمار تفضلي. أم عمار معنا؟
أيوة،
تفضلي يا أم عمار، سؤالك.
أيوة. إيه؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعينا من الهاتف أم عمار. اسمعينا من الهاتف.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم. ام عمار تسمعيني؟ طيب، معنا فاطمه. فاطمه تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
يا شيخ اسالكم بالله تجاوبوني.
تفضلي.
يا شيخ انا دقيت قبل، بس يجيني الشيطان يقول لي هو جاوبك على الصلاة والصيام.
طيب،
أنا لدي وسواس، وقلت للشيخ وسواس في سب الله سبحانه وتعالى، ويجيني يقول خلاص أنت كفرتي، أنت خلاص ليش باقي تصلين وتصومين وأنت خلاص أنت كافرة.
طيب،
فهل يا شيخ لو تعمدت سب الله سبحانه وتعالى بسبب الوسواس،
طيب يجيبك الشيخ،
أخرج من الملة؟
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا.
الله يسعدك يا شيخ.
شكرا. أم تولين تفضلي. أم تولين.
أيوة
تفضلي.
حكم لبس العباءة السوداء التي يوجد فيها لون بسيط كحلي أو عنابي.
طيب، في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
شكرا. معنا أم أحمد تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال سألتكم عن نهار الجمعة
اللي هو
ما كملت السؤال أنا ولا يعني أعطاني الشيخ
اللي هو
اللي هو الرجال اللي كان جاي من ينبع
إيه إلا أجابك الشيخ
بس ما قلبت السؤال يا شيخ إنه ما يقول هو كان مجيء من مكة ما على شيء هو ما هو مجيء في مكة هو جاي من ينبع بس يسلم على أهله يوم
إيه؟
يفطر معهم يوم أول يوم من رمضان ويرجع النهار الثاني عنده دوام لا 20 في
اي نعم
في شهر رمضان
يعني ما اقام في مكه قبل العمره
لا 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 هو جاي يوم اخر يوم من شعبان الله يجزاك بالخير
اي
ودخل رمضان السبت يوم الجمعه جاء اخر يوم
طيب هو اصلا من اهل مكه صحيح
ايوه هو من اهل مكه لكن وظيفته وعياله
طيب وفي اخر شعبان سكن عند من
ما سكن جاء عند اهله سلم عليهم
اهله من هم ابوه وامه
انه ابوه
طيب ومن بكرة اعتمر
ونهار ثاني يوم السبت اعتمر وراح من نهار
أبشر إن شاء الله نعيد السؤال
يعني طيب وفيه ناس قالوا عليك دم
طيب أبشر إن شاء الله
الله يجزاك بالخير
وياك إن شاء الله أم عمار معنا ولا خلاص أم عبد الله تفضلي
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
لو سمحت ما أدرى يا شيخ أنا الله يكرمك معي ثلاث بوضة جديد
طيب
فكيف يعني لازم اتوضع عند كل صلاه
فكيف طيب.
ابى اروح الحرم مثلا
طيب.
الحرم المدني
واو.
لازم وضوء ولا لازم
في سؤال ثاني
برضه ريحه الطاء
طيب شكرا يا ام عبد الله فيه احد طيب شكرا قبل أن نبدأ بهؤلاء تحدثنا أيضا عن طلب العلم ودي بس توجه رسالة ختامية للأسرة التي ترعى الأطفال وترعى الأبناء في دراستهم وإخلاص النية في ذلك
نعم حقيقة التربويون والاجتماعيون يركزون على الأسرة الحقيقة على الأب على الأم على المحيط في رعاية الابن وحفزه على الدراسة البيئة الهادئة البيئة المنتجة البيئة الراقية المتحضرة البيئة قبل ذلك وأثناءه وبعدها العابدة لله عز وجل هي البيئة التي تهيئ جو الدراسة المناسب ثم الدعم من خلال المتابعة من خلال التشجيع من خلال التحفيز من خلال متابعة دروسه بشكل يومي حتى ترسخ المعلومة يعني لا يمل التربويون الحقيقة ولا الباحثون ولا الجهات المختصة على دور الأسرة عموما والأبوين في المرتبة المهمة والأم الحقيقة لكونها في الغالب يعني تكون بجوار أولادها وبناتها لا سيما في المراحل الأولى في الابتدائي والمتوسط وبعض الثانوي أحيانا العناية بهذا الموضوع من خلال المتابعة من خلال التواصل مع المدرسة والتواصل مع المعلم للأولاد أو المعلمة للبنات كل هذا له أثره الكبير جدا في هذا التحفيز على المحافظة على ما يحصله الطالب والطالبة في أثناء هذه الدراسة نسأل الله عز وجل أن يوفقهم
اللهم آمين فاطمة سألت عن الوسواس وأن عندها وسواس في سب الله مثل ما ذكرت وذكرت أنها يعني سبق أنها سألت ولم تجب عن ذلك
أولا ما تقع فيه من الوسواس لا سيما في الشكوك وغيرها هذه لا تؤثر عليها بحمد الله وهي ليست اعتقادات وليست نية عازمة ولا خاطرة مستقرة يا أخي الكافر ما هو يتصل ويسأل عن دينه الكافر والمنافق والكافر والمنافق ما هو يذهب إلى دورة المياه ويتوضأ وهو في خفاء من الناس ويصلي الصلاة وهو في خفاء من الناس لا سيما الفريضة هذا عليها أن تزيل هذه نتيجة واضحة أن هذا وسواس محض لا علاقة له بالكفر بالله عز وجل وكل ما تظنه كفرا فهو ليس بكفر أبدا بل الشريعة حولت هذه المعتقدات إلى جانب حيوي نافع ومنتج وذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يود أن يتردى من شاهق يعني من جبل عال وأن يتكلم به يعني يرغب أنه يسقط من جبل عظيم ولا يتكلم بهذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان يعني هذا تظنه كفر وخروج من الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صريح الإيمان. فهذه الخواطر يسميها العلماء النفس وعلماء الاجتماع، هذه أفكار عابرة، أحيانا شيء يسمونه الناس مجرد يخطر على البال، وأحيانا يتحول إلى أمنية لكنها غير مستقرة، وأحيانا مستقرة ونية عازمة، وأحيانا يتحول إلى فعل. الناس يخلطون بين أنواع الخواطر، هذه خواطر عابرة، فإذا مرت في خاطره أثرت عليه. مثل بعض الناس عنده وسواس، لو قال لا يجوز إطلاقا، قال أنا طلقت زوجتي، لأن جاءت مادة طلقة طاء لا قاء، فظن أنه طلق زوجته. ولذا قال يسمع في كلام بعض الفقهاء قال اذهبي إلى أهلك، ويقول كانوا يتحاورون يعني الزوجان، فقالت أنت ستذهب وما أدري إيش، قالت أنا سأذهب كذا وأنت اذهب إلى أهلك. يعني هو يرتب يعني حتى لا يعني إذا رجع من سفره ستكون عند أهلها، لا يكون متأخر من الليل، أو يعني فقد تبيت البيت وهي وحدها، فقال قد أتأخر ولكن اذهبي إلى أهلك. فيتصل يقول أنا قلت، ولا هي تتصل ويقول بأن زوجي قال الحقي بأهلك، فالزوج يتصل بعد ذلك يقول لا أنا قصدي كذا وكذا. فهذه الوساوس أو الوسواس القهري إذا سيطر على الإنسان أثر عليه. فأوصي أختي أن تنسى هذا الموضوع نهائيا، وأن تدعو الله أن يزيل عنها هذا الوسواس، وأن تعلم من الناحية الشرعية أنه لا إثم عليها وأنه لا كفر يتعلق بها، وأن ترقي نفسها أو يرقيها من حولها، لا تبحث عن الرقاة هنا وهناك، ترقي نفسها بالفاتحة، آية الكرسي، آيتين من سورة البقرة، المعوذات الثلاث يكفي هذا، وهي رقية. يعني لا بأس أيضا تستشير أخصائية اجتماعية أو طبيبة نفسية تساعدها في هذا المقام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. أم أحمد سألت عن شخص أبوه وأمه في مكة، وهو أصلا من مكة ولكنه يعمل في ينبع، وأتى لأجل العمرة إلى مكة، أتى يعني تقريبا ليلة رمضان، يعني في آخر يوم من شعبان، مكث عند والده ووالدته في مكة، ثم من اليوم الثاني عندما يعني حل رمضان ذهب إلى أدنى الحل ويعني لبس الإحرام واعتمر. فتسأل هل عليه دم في ذلك بتجاوزه للميقات؟
نعم، الأصل في هذا إذا كان ناوي نية عازمة جازمة بأنه يعتمر، فالأصل أنه يلبس الإحرام ويبقى على إحرام حتى يأتي وقت أداء العمرة. وهل يستحب أن يؤخر يا رمضان ولا يستحب؟ يعني فيما يستقبل الأولى أنه يعتمر، يذهب ويأتي ويعتمر، ثم إن شاء اعتمر مرة أخرى إذا دخل رمضان. ولا يظهر أن هذا من ما نهى عن بعضها العلم أن لا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لأنه يتجدد سبب مختلف، بينما النهى عن العلماء هو التكرار، مثل إنسان يقوم فيصلي تسليمة ثم يصلي تسليمة أخرى تسليمة أخرى. الصلاة خير موضوع، فمن شاف ليستقل ومن شاف ليستكثر. العمرة لا، العمرة يقول أهل العلم أنك تكثر من الطواف، وهذا الذي كان يفعله الصحابة، هو يراه ابن عباس يقول أنه يكثر من الطواف ولا يكثر من العمرة. فهنا إذا تجدد سبب آخر لا بأس، هذا فيما يستقبل. أيضا لو أخره إلى رمضان بمعنى جلس يوم ولا بادر، الأقرب أنه لا حرج عليه في هذا، وتحصيل أجر العمرة في رمضان هذا مكسب حسن. اللي أراه لنفسي لو ما بقي إلا ساعة أنا أعتمر، إن قدرت أعتمر أخرى فعلت، وإلا النية تقوم مقام العمل. يا أخي أنت يعني ذاب قلبك على أن تعتمر في رمضان وأن تحصل على هذا الأجر، أنت كمن حصله، فتبادر إلى العمرة ولا تؤخرها. لكن ما يتعلق بهذه المسألة الذي أراه أنه إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا ترك هذا الواجب وهو الإحرام من الميقات بسبب الجهل، وإن كان يعني ليس جاهلا يعلم أنه لا بد أن يعتمر، فالذي عليه الفتوى أنه من ترك واجبا أو نسكا فعليه دم كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
نعم، هي سؤالها طبعا بحكم أنه يعني بيت والده ووالدته في مكة، فهو يعني كأنه عاد إليهم ولكن من خارج.
يعني هذه أيضا مسألة أخرى، الذي يظهر أنه يقول في أنه يعمل في ينبع، فمعناه بيته في ينبع، زوجته في صحيح. ينبع. نعم. فهو ليس من أهل مكة، لكن لو كان مثلا عزب ويأتي عند والده ويمكث عنده على حاله السابقة، فهذا له دار إقامة في هذه الحال، فيكون مكيا ويكون ينبعويا كما يعني يقول به بعض أهل العلم، يكون له دار إقامة. لكن إذا تزوج انفصل حقيقة عن 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 والديه عرفا، وصار له دار إقامة مستقلة، بينما إذا رجع هو مثل حاله حين كان قبل العمل، هذا بيت والده وهذه غرفته موجودة ومكان نزوله، ووالداه يعني يعتبر عنده متأهلا.
نعم.
وهي غنم وغرم، يعني هو قد يعني يحل له أن يحرم من مكة، من أدنى الحل في مكة، ولكنه يمنع من الترخص، يكون هناك غرم أحيانا وغرم. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. أم عمار معنا، اسمعينا من الهاتف. أم عمار اسمعينا من الهاتف.
ايوه، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، من قام بحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من المتقين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. سؤالي مثلا أبغى أقوم بمئة آية، لازم في وقت واحد المئة آية ولا 50 في أول الليل و50 في آخر الليل؟ يعني جود.
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، الاستغفار وقت الاستغفار بالأسحار، يعني أنا أستغفر وأسمع القرآن التلاوة، جود كده أو بس أستغفر الواحد يعني ما أسمع القرآن؟
تمام، في سؤال آخر؟
لا خلاص الله يعني.
شكرا يا أم عمار. معنا محمد تفضل. محمد تفضل، اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. عندي استفسار، الله يعافيك.
سم.
فيه مبلغ الشخص يعني غير كان أجنبي في المملكة، والرجل الآن ما أعرف يعني وين مكانه بالضبط، غير موجود الآن.
طيب.
بحث عنه وكذا. ف يعني واضح أنه مقيم، سافر بلده أو شيء. الآن السؤال، هو له مبلغ يعني عندي أنا كنت قد ما تقول يعني ما أخذ منه حاجة بضاعة أو كذا، فالرجل رجعت بعد فترة اتضح لي أنه غير موجود.
طيب.
في الحالة هذه طبعا سألت أن الرجل وين موجود، من جنسية عربية، هو واضح أنه مش مثل تقول سافر بلدك، ما في أي يعني وسيلة اتصال أني أنا أقدر أتواصل معه أو مثل ما تقول أحاول أنسق مع أنه أعطيه المبلغ.
طيب.
الآن في الحالة هذه إذا كان يعني مثل ما تقول الرجل مصيره ما أدري وين في صراحة، في الحالة هذه المبلغ اللي مثلا موجود قرابة 700 ريال، ايش اللي ممكن انا اقدر يعني كيف اوصلها له او
عشان تتحلل يعني؟
لان الرجل ما هو
طيب
يعني مو ما معروف، فكيف واضح. هل اتصدق عنه؟ هل اتنكي او وش الحل؟
تمام، واضح يا محمد. معنا ياسر تفضل.
الو
ام ياسر، تفضلي.
انا لي التحفيظ.
ايوه.
وراتبهم هذا يجوز أن يخدمنا وتصدقنا ويعطينا، يعني هم سادس وخامس كذا، وهاش يطلع لنا وضخ.
يعني أنت بتأخذين
ينزل بصرافتي أنا؟
إيه.
ينزل بصرافتي، بس ما مدى يجوز أتصدق منه وأعطيه منه وأخذ منه بدون إذنهم.
تمام.
يعني كذا.
تمام، واضح يا أم ياسر، شكرا. الله يعطيك العافية. طيب، في أم عبد الله سألت عن سلس البول، تقول هي تذهب للحرم يعني ربما تمكث ساعات، وأنها تقول معها سلس بول وكذا، فماذا تفعل في هذه القضية؟
حيث بلغ بها حرج، وإذا كان مستمر بحيث يكون مرة باليوم مرتين ثلاث مرات ونحو ذلك، فهذا فيه حرج، في هذه الحالة لا شيء عليه. وإذا كانت يسيرا تأمن معه التلويث، فيجوز لها أن تصلي على حالها وأن تصلي في المسجد أيضا، المسجد الحرام لا بأس بذلك.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم. أم عمار سألت عن ما جاء في الحديث أن من قام بعشر آيات يعني لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كذا، ومن قام ب يعني هذا الحديث، تقول أنا أريد القيام بمئة آية، فهل يعني لابد أن أسرد المئة آية في وقت واحد، أو ممكن مثلا أصلي بخمسين آية في أول الليل وخمسين آية في آخر الليل؟
نعم، الحديث في سنن أبي داود وهو حديث جيد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأظهر أن هذا لا يلزم أن يكون سردا، بمعنى لو قامت مثلا خمسين آية في أول الليل وقامت بخمسين آية في آخر الليل صح ذلك، وهذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره وحديث ثوبان في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، وهكذا أفتى الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يقول من قام آخر الليل أول من أوتر أول الليل فيصلي من آخر الليل مثنى مثنى. في حديث ثوبان إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ أي مرة أخرى ليصلي، وإلا كانتا له أي كانتا له قياما، وهو حديث جيد. فلا بأس لو قسمت هذه الآيات تحصل على هذا الأجر، وهو أن من قام بمئة آية كتب من القانتين كما هو في الجملة الوسطى من الحديث والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن الاستغفار بالأسحار، تقول هل يعني تكون فقط تجلس للاستغفار أم أنه تستطيع أن تسمع القرآن وتستغفر أيضا؟
لا بأس، نقول حتى لو كان يستمع القرآن ويستغفر فلا بأس، لكن لا يكون الإنسان يستطيع أن يأتي بالأمرين في كثير من الأحيان. فلو أنه استغفر مثلا عشرا واستمع القرآن بقية الوقت فلا بأس، أو حتى لو استغفر مرة فهو يستغفر من تقصيره ويستغفر من تقصيره في جنب الله عز وجل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. محمد سأل يقول إنه كان هناك تعامل تجاري مع شخص غير سعودي وقرابة 700 ريال، ورجع يريد إعطائه المبلغ هذا فلم يجده، سأل عنه عدة مرات لم يجد له عنوانا أو مكانا، يسأل كيف يتعامل مع هذا المبلغ.
الأصل أن هذا المبلغ وديعة عنده، والإطلاق بأنه يتصدق عنه، وهذا فيه نظر إلا إذا كان بيتصدق عنه وهو يضمنه إذا جاء. الإنسان ما له حق أن يتصرف في أموال الآخرين، ما يقول أنا أفتيت بأنني أتصدق فلا أعطيك إياه، هذا غير صحيح. وحتى من أفتى به من إخواننا من أهل العلم لا يريدون هذا، فلذلك يقول ينتظر به، لأن حتى لو تصدقت عنه قد الإنسان لا حدث مكروه قد يفلس، فلازمك تحتفظ بهذا المال وديعة عندك، فإذا يئست من ذلك بعد الإخبار وبعد السؤال ثم تصدقت به عنه وضمنته إذا جاء، فإذا أديته له عاد ما تصدقت به إليك، صار لك لأنه أخذ منك مرة أخرى فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. أم ياسر سألت عن تقول لها أولاد في التحفيظ ويأخذون مكافأة، وهذه المكافأة تنزل في حسابها هي، تقول هل لي أن أتصرف بهذه المكافآت يعني أعطي منها وأتصدق منها وهكذا؟
لا يجوز. قول جماهير أهل العلم بأن ذمة الولد ذكرا أو أنثى منفصلة عن ذمة الوالدين، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقد كان محتاجا، والمعنى على الحاجة فيعطى ما يحتاج إليه، ولهذا قال أنت ومالك. هل أنت معناه أنه يملك الأب يعني كما يملك الرقيق؟ لا، هو من البر، يعني أنت بر بوالدك فأنت ومالك لأبيك، فحين لم يكن هو رقيقا لوالده مملوكا له ملك رقبة فأيضا ماله ليس ملكا له، ولكنه إن احتاج منه أخذ. لكن هناك قول آخر أن له أن يأخذ منه ما يشاء دون أن يجتاح ماله، هذا القول الآخر، يأخذ ما يشاء حتى لو يريد يتصدق ويهدي ولا يفعل به ما يشاء، وهذا القول فيه نظر، هذا ليس هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة. فلذلك الأصل هي أن تحتفظ بمالها، ولكن إن احتاجت هي حاجة مثل حاجة الفقير أو حتى ولو أعلى من حاجة الفقير قليلا فلا، أو قصدي أدنى يعني بمعنى أنها قد تحتاج وهي ليست فقيرة، فلها أن تأخذ منه ما تحتاجه دون أن أيضا تجتاح هذا المال وتؤثر على حقوق الولد، هذا الأصل. فيجوز لها ذلك، حين تكون الأم فقيرة ثم تأخذ ما تحتاجه إليه، فهذا مما يجب على الابن سواء كان بالغا أو كان قاصرا، مما يجب عليه أن ينفق. يعني في المحكمة يؤخذ من مال القاصر إذا كان غنيا ويعطى وينفق به على والده أو والديه كليهما، فإذا احتاجت فلا بأس، أما أن تتصرف به كما تصرف بمالها فهذا لا يجوز. هناك الحقيقة مسألة أخرى أيضا، هذا من حيث الأصل. الآن النفقة، النفقة واجبة على الأب على الوالدين أو أحدهما للأبناء،
صحيح،
فهذا حكم آخر، فيجوز لها أن تأخذ من أموالهم لتنفق عليهم. ما تنفق تقول هذا مالهم أنا أحفظه لهم وأنميه لهم، لا يجب عليها. فإذا كان الولد ذا مال فيؤخذ من ماله حتى ينتهي ماله فينفق عليه، فإذا انتهى ماله حينئذ أيضا يقوم الأب بالإنفاق عليه. هذا هو إذا كان لا يقدر. فأيضا هذه مسألة فيها سعة، ما يقول أنه أنفق عليه وأحفظ ماله، ما يصير، خاصة إذا كان الوالد محتاجا فهو ينفق عليه من ماله ولا يأخذ منه إلا إذا احتاج، أي الأب والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد.
الله، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. كنا يعني قبل الفاصل نتحدث عن مكافأة، سواء في هناك بعض المدارس مثل مدارس التحفيظ أو غيرها من المعاهد تكون فيه هناك مكافآت لبعض الطلبة الصغار، قد يكونوا صغار في السن في الابتدائي وفي غيرها، بعض الآباء أو الأمهات يدخرونها لهم. ما السن المناسبة لإعطاء الأولاد هذه المكافآت، أو ماذا يصنعون فيها؟ يعني الحل الأنسب والأمثل فيها.
نعم، هذا لابد فيها من شرطين. الشرط الأول هو أن يبلغ، أن يكون بالغا. الأمر الثاني أن يكون راشدا، ما نقول عاقل. العاقل معروف قد يكون عمره 10 سنوات وهو عاقل، فيه عقل يعني، لكن أن يكون راشدا قادرا على التصرف بماله بطريقة صحيحة. ولهذا قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الرشد الحقيقة أحيانا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني بعضهم يطلع رجل أعمال أو فتى أعمال إذا صح التعبير عمره 11 سنة يضبط ماله ويحافظه ويعده ويضعه في الخزينة، وحتى إذا أراد استرجاعه من والدته مثلا عند ضبط ودقة وهو صغير، ثم يعمل حركات في المناسبات الأسرية وغيرها
ويشتري.
نعم صحيح، فهو أفضل من شخص بلغ 20 سنة إذا أخذ المال فتته.
نعم.
فأحيانا يبلغ 20 وهو غير راشد، تعرف من تصرفاته يشتري الأشياء الثمينة، يشتري ماركات وهو ليس يعني ماله ليس كثيرا، ويضيع المال يعني. فإذا كان يعرف من تصرفاته السابقة أنه ضابط للمال فيدفعه إذا بلغ وآنس الرشد، مثلا بلغ 15 وفيه رشد فلا بأس، لكن ينتظر. بعضهم يعني بعضهم لا يعطى حتى يتزوج، إذا تزوج مثل ما يقولون ربط الفرامل يعني، صار حريص ودقيق، فتعطيه بعد الزواج ما في مشكلة، يقدرها الأب أو الأم الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل سؤال في تويتر يقول: ما حكم تأخير تقسيم الإرث، وهل يعذب صاحب الإرث؟ ونصيحة للإخوة الذين يماطلون في تقسيمه وتوزيعه.
صاحب الإرث ما له علاقة، مات الله يرحمه وهذا المال انتقل إلى غيره، إلا إذا كان فيه دين، هذه مسألة أخرى، دين على المتوفى. وأما الإرث فلا علاقة للميت فيه، وإنما يأثم الوكيل أو المتولي أو الأخ الأكبر أو العم أو الخال إذا كان الأولاد صغارا، ثم أخذ يماطل سواء لمصلحة نفسه أو ما يدعيه أن يكون لمصلحتهم، هذا لا يجوز. بل يقسمه، فإن كان أهلا وراشدا سلم المال، وإن لم يكن راشدا احتفظت به المحكمة وتنميه عن طريق الهيئات المختصة حتى يبلغ الرشد فيسلم له ماله. وكذلك المماطلة والتأخير، وبعضهم على الأسف الشديد يكون منتفع من التأخير، يعني في مجال لتمرير أشياء ومجال لأخذ إيجارات ومجال للعبث ومجال، وهناك إهمال يهمل وينسى، وهذا كله مما يحاسب عليه المتولي. وأحيانا يكون هذا فيه يعني استخدام لسيف الحياء، يكون هو العم أو الخال فتستحي منه أخته واللي هي أم الأولاد، ويستحي منها أولاده أبناء أخته أو أبناء أخيه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. بل عليه أن يبادر إلى إعطاء أهل الحق حقهم الله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل الأخت تقول: ما حكم الرسم على أوجه الأطفال بالألوان الخاصة بذلك؟ يبدو مع بداية الدراسة الآن.
لا بأس، هذا إذا كان إذا كان في بعض الحفلات وليس مما يثبت فلا بأس بهذا.
طيب نأخذ اتصال الأخت رنيم، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. الأول، وش حكم لبس عباية طويلة مع طرحة وسيعة؟ لا، طرحة وسيعة مع عباية طويلة. طويلة وسيعة يعني.
إيش المشكلة فيها يعني؟
يعني وش حكمها إن عباية وسيعة وألبس طرحة طويلة تصير؟
طرحة تتغطين ولا ما تتغطين ولا كيف؟
إلا تغطي.
طيب والثاني؟
لبس البنطلون وش حكمه؟
طيب في معنى اتصال آخر. معنى الأخ سعيد، تفضل.
ألو،
حياك الله سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسأل سؤال الله عليك الشيخ.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا أخ سعيد، حياك الله.
أنا عندي سؤال يا طويل العمر بسأل الشيخ.
تفضل.
نسافرت لحد الدول العربية وكنا نصلي، وبعد 3 أيام اتضح أن القبلة غير صحيحة.
أيه.
فما أدري والله نعيد الصلاة ولا وش الحل في ذلك.
طيب في سؤال تسأل يا شيخ ولا واضح؟ طيب واضح يا سعيد، شكرا. طيب الأخت رنيم، وفي سؤال أيضا قبل عن العبايات، ما أريد الدخول في تفاصيل، لكن الضابط العام لحجاب المرأة المسلمة،
الضابط أن لا يكون الحجاب نفسه الظاهر للرجال غير المحارم، أن لا يكون زينة في نفسه، ألا يكون بعض العباءات تكون فستان الحقيقة، والأمر الثاني أن لا يبدي شيئا من مفاتنها وتفاصيل جسمها، يعني إذا كان قطعتين مثلا قد يظهر الصدر، ما قطعة واحدة يظهر الصدر مثلا، حتى لو لبست حجاب على الرأس، حتى لبس ما يشبه الخمار بما يغطي الأكتاف ويغطي الصدر، يعني ما هو على هيئة واحدة، أن يكون عباءة فقط وعلى الكتف مثلا، هذا ما في دليل عليه ولا، لكن أحيانا قد تكون العباءة الواحدة سبب لظهور بعض محاسن المرأة، ف هنا تغطيها تغطي نصفها الأعلى بخمار ضافي ولو كان إلى نصف جسدها، وكما ذكرت لا يكون زينة في نفسه، ولا يكون شهرة أيضا، فيه لباس للنساء وفيه لباس للرجال، في بلدان يكون لبس البيج وفي بلدان يكون لبس الأسود وكل يختلف، فلبس الشهرة مما وردت النصوص بكراهيته والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. سعيد يقول سافر لدولة عربية وصلى تقريبا 3 أيام مع مجموعة، واتضح بعد 3 أيام أن القبلة غير صحيحة.
الأقرب أن صلاته صحيحة، لأن في خلاف بين العلم هل فرض المصلي الإصابة أو فرضه الاجتهاد، فمن قال بأن فرضه الإصابة أي أن يصيب القبلة قال بأنه يعيد، إذا علم أعاد وإذا لم يعلم لا شيء عليه، الذي قال فرضه الاجتهاد يقول يجتهد حتى لو علم بأنه قد أخطأ فلا شيء عليه، وصلاته تعتبر في هذه الحال صحيحة، فما فعلوه يعتبر الصلاة في حقهم صحيحة والله أعلم لا شيء عليه. والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون في الحضر أو يكون في السفر، بعضهم يقول في الحضر يجد من يسأله، ما في دليل على هذا، هو اجتهد وتحرى وغلب على ظنه ذلك، ما يلزمه أن يسأل، فالأقرب أنه لا فرق في هذا بين سفر وحضر إلا إذا كان الشك مستوي الطرفين، فهنا نعم يلزمه أن يسأل مع عدم المشقة، أما إذا حصلت غلبة الظن فالشريعة تنيط الأحكام بغلبة الظن، فما هو المفرق بين الحضر والسفر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معنا اتصال أم الخير، تفضلي اسمعيني من الهاتف.
أيوه
تفضلي، اسمعيني من الهاتف.
ألو.
نعم تفضلي.
أيوة سؤالي، دائما نسمع كلمة لا يضر مع التوحيد ذنب ولا ينفع مع الشرك حسنة، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ بس هو ده سؤالي. شكرا.
طيب شكرا يا أم الخير. سعود ولا أم سعود؟ سعود تفضل.
يا رسول
الله. سعود تفضل.
معك
حياك الله، تفضل سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يعطيك العافية، عندي استفسار الله يستر أمرك.
نعم.
أنا الحين مثلا دخلت مع الإمام وصليت معه باقي لي مثلا ركعتين مع الإمام.
إيه.
وجاء شخص من خارج المسجد مثلا وكمل معي الصلاة، هل تجوز صلاته معي وكون أنا إمام ولا ما تجوز؟
نعم. في سؤال آخر؟
لا لا الله يعطيك العافية.
شكرا. معنا سالم، تفضل سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله ينفع بكم بارك الله فيكم. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يسمعك الشيخ.
أحسن الله إليك يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
نفع الله بعلمكم وسددكم.
الله يجزاك خير.
تفضل.
بارك الله فيك، حكم قول الشخص لشخص آخر الله أكبر عليك، هل في ذلك حرج؟
طيب، في سؤال آخر؟
أحسن الله إليكم، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك. طيب، في سؤال أم الخير تقول هناك عبارة تقول لا يضر مع التوحيد ذنب ولا ينفع مع الشرك طاعة، تريد معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟
كلها غير صحيحة، فقد ينفع مع الشرك ذنب عمل عن طاعة، وقد ولا وبالنسبة تقول لا يضر مع التوحيد ذنب، هذا غير صحيح، بل يضر مع التوحيد ذنب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإذا من قال بالشهادتين فإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب فلا بد فيها من التوبة أو يعذب بها، فالآن حصل مع التوحيد عقوبة على الذنب. وأما الصغائر فإنها تكفر بالحسنات فقط، ولكنها أيضا قد تجتمع عليه وتهلك هذه الصغائر كما جاء في الحديث. وأما الشرك كيف نقول أنها مع الشرك تنفع الطاعة؟ تنفعه في الدنيا في قول كثير من أهل العلم، يعني إذا كان بارا واصلا مغيثا معينا للناس عادلا مقسطا إلى آخره من السمات الخير، فإن الله عز وجل لا يضيع عمله، وربما كافأه عليها في الدنيا بسعة بالرزق وصحة في البدن وغيرها مما يكافئ به، ولكن لا تكون في الآخرة.
أحسن الله إليكم. سعود يسأل يقول إنه صلى مع الإمام ثم قام ليكمل ما فاته ودخل أحد من خارج المسجد وائتم به، فهل يصح ذلك؟
والله الأقرب أن الإنسان لا يفعل هذا، وقد كان طائفة من السلف أيضا يكرهون الجماعات بعد المساجد في صورة معينة التي تشتبه بها الجماعة الأصلية مع غيرها وتؤدي لتكاسل الناس، هذا هو المقصود. ولكن هنا الأولى أن لا يفعل، وهناك علماء كثير يرخصون فيها، وكان شيخنا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين لا يرى ذلك، وفي لوازم أن تستمر هذه الصلاة بهذه الطريقة. فلما لم تؤثر وهي في محل التعبد المحض كان الأولى تركها، الأولى تركها والله أعلم.
إذا كان هو الإمام، يعني شخص دخل معه وهو يصلي، هل عليه شيء؟ يعني هل
لا
يفعل؟
لا لا، إمام جماعة دخل مع جماعة،
هو قام
يقضي
ايه؟ ودخل معه أحد.
نعم،
هو هل يفعل له شيء؟
يعني شوف، من حيث الأصل ممكن يقال هذا صحيح، هو صلى معه مثل ما لو كان منفردا، لكن هذا مما يكثر، مما يكثر فعله، مما يكثر عمله، ومما تتوفر الهمم والدواعي على نقله كما يعبر العلماء. فلما لم ينقل لم يكن هو الهدي والله أعلم. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. معنا أم أسماء، تفضلي. أم أسماء تفضلي، اسمعينا من الهاتف أم أسماء. طيب، يبدو أن الاتصال انقطع. هناك سؤال في تويتر تقول لي ثلاث أسابيع وأنا أسأل ولم يجب عنه، تقول من أذكار الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السؤال، هل يقولها 100 مرة أم يقولها مرة واحدة فيصبح المجموع 100 مع التسبيح والتحميد والتكبير؟ رأيت من يقولها 100 مرة، فما الصواب؟
يعني 100 مرة شنو؟
اللي هو لا إله إلا الله
300 يعني؟
نعم.
لا هذا غير صحيح. نعم، هي مجموعها 100 بما أنها تهلل 33 وتكبر 33 وتحمد 33 صارت 99، فتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء.
نعم، هناك سؤال من الأخ سالم يقول هل هناك إشكال في قول الله أكبر عليك؟
والله الظاهر أنه لا بأس بها، يعني الله عز وجل مطلع عليك، الله عز وجل له القوة الكاملة التامة فهو فوقك، هذا هو قصد الناس فيها، فلا بأس بها.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل هنا سائل في تويتر يقول هل يوجد خلاف معتبر في حكم تعليق صور ذوات الأرواح على الحائط أو الطاولات في المنازل ونحوه؟
أما ما يتعلق بالصور الفوتوغرافية التي لا عمل للناس باختيار خطوطها بل هي عكس للصورة، فالراجح أنها ليست الصورة المنهي عنها. هل يشمل هذا ما يكون على المنضدة أو على الجدران؟ الأقرب أنه لا يشمل ذلك، لأن المقصود هو تحريم الصورة، هو الكلام على تعليق الصورة المحرمة، هذا هو الأقرب. والمسألة فيها خلاف، كان فيه يعني رأي في هذه المسألة، ولكن المناط والله أعلم في كونها الصورة المحرمة وغير المحرمة، هذا هو الأقرب أن يكون مناطا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال هنا في تويتر يقول بعض أئمة المساجد يواظب على يعني قراءة خاصة في ليلة الجمعة قراءة آخر آيتين من سورة التوبة أو آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب في المغرب أو العشاء لتذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ذلك؟ وهو يسأل عن حكم المواظبة على ذلك.
الأولى هو ترك ذلك، وله مندوحة بحمد الله عز وجل إذا فرغ من صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو حتى صلاة العصر، والجمعة هي اليوم التالي، ذكرهم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مناسبة للتذكير. أما أن يأتي إلى الجمعة فيجعل هناك نوع من ما يسمى بالتناظر، خطبة الجمعة مثلا عن الأمانة ثم يأتي بآيات الأمانة، خطبة الجمعة عن البر والدين فيأتي بآيات بر الوالدين، لا تسخر الصلاة لمثل هذه الأشياء المستجدة، لا تسخرها، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لم يكن يفعلها. وهذه الآيات المعنى الذي تريده في الآية تتلوها اجعلها في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة.
أي نعم.
نعم. وما تريد أن تذكر الناس به فذكرهم به بعد الصلاة وقبل الصلاة وبعد صلاة العصر في يوم الخميس، ذكرهم بمجيء يوم كريم فضيل يؤجر الإنسان فيها على الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله الدكتور وبارك فيك، أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي. لذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.